براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شب وشائب، وقد ساق في أرض حصان سراقة، وفيه حديث عن براء بن عازب، وقد فاح طيبا كف من مس كفه، وما حل رأسا جنس شيب الدوائب.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن العلو والنزول، وقلنا إن العلو والنزول صفتان تقترنان بالإسناد، كما أن التسلسل أيضا صفة تقترن بالإسناد على نحو ما بينا في لقاء سابق. كل ذلك نتكلم فيه في إطار أن الأسانيد لها صفات وأنواع، وليست كلها على هيئة واحدة وعلى صفة واحدة، بل منها الإسناد المسلسل، ومنها الإسناد العالي، ومنها الإسناد النازل. وبينا فائدة تقسيم الأسانيد على هذا النحو، فإن العلماء علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لهم أغراض جليلة جدا في هذه التقسيمات وهذه التفريعات، لأن بذلك يستطيعون أن يعرفوا صحة الحديث من ضعفه أو مراتب الأحاديث، فينتفعون بهذه الصفات وبتحققها في الإسناد في ترجيح رواية على أخرى أو نحو ذلك من الأمور التي يدركها أهل الاختصاص. تكلمنا في اللقاء الماضي في العلو والنزول، قلنا إن العلو صفة ممدوحة، وهي سنة عمن مضى، كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون على العلو ويحرصون على سماع السنن النبوية وأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، حتى وإن تعلموها من غيره عليه الصلاة والسلام، فقد يتعلمون بعض السنن من بعض الصحابة الكرام الذين كان يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البلدان ليعلموا الناس أمور الإسلام، لكن كان بعضهم حرصا على العلو وحرصا على سماع العلم من منبعه الرئيسي وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان ربما سافر المسافات الطويلة ليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه من غير واسطة بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا علو، هذا سعي للعلو وأخذ بالعلو، أخذ لتقليل الوسائط وسعي لتقليل الوسائط بينك وبين المعلومة حتى لا تقع في خطأ مثلا، أو حتى تكون أوثق وأكثر صحة وقبولا. وهذا ينبغي أن يكون دأب طالب العلم عامة، كلما أمكنه ذلك أن يأخذ المعلومة من مصادرها الرئيسية. يعني هناك مثلا من الأمور التي تلفت أنظارنا، بعض الباحثين الذين يؤلفون الكتب ويصنفون ويكتبون بعض البحوث العلمية أو بعض الكتب التي يؤلفونها في أي مجال من المجالات الشرعية، سواء في الفقه أو في التفسير أو في السيرة والمغازي أو حتى في الوعظ والإرشاد، نجد كثيرا من المؤلفين الذين يكتبون مثل هذه الكتب لا يرجعون إلى المراجع الرئيسية وإلى الكتب الأساسية التي هي المصادر التي ينبغي أن يرجع إليها في مثل هذه الفنون، بل ربما يكتبون عن بعض المتأخرين، بل عن بعض المعاصرين، ربما قرأ كتابا لمعاصر أعجبه ذلك الكتاب فأخذ ينقل منه بينما صاحب الكتاب الذي ينقل ذلك عنه ربما أيضا هو نفسه يأخذ عن بعض الكتب الأخرى المعاصرة أو المتأخرة، وهنا بطبيعة الحال يكثر الخلل، لأن هذا الذي تأخذ عنه ربما يسيء في النقل فلا ينقل نقلا صحيحا، أو ربما يختصر الكلام وربما وقع اختصاره مخلا. فينبغي عليك أن تأخذ من المرجع الذي أخذ عنه أو المرجع الذي هو أصل هذه المعلومة. فمثلا إذا كنا في مجال التفسير فهناك المراجع الرئيسية التي ينبغي أن يرجع إليها لأخذ التفسير، كتفسير الإمام الطبري وكتفسير الإمام ابن أبي حاتم الرازي، هذه كتب رئيسية ينبغي أن يرجع إليها المفسر، ينبغي أن يرجع إليها المشتغل بالتفسير، ينبغي عليه أن يرجع إليها الذي يصنف في التفسير. كذلك الفقه، حتى في المواعظ، حتى في الدعوة والإرشاد، هناك الكتب التي اعتنت بأحاديث الزهد وبأحاديث الرقائق وبأحاديث الورع التي والآثار الواردة في ذلك، ينبغي للباحث أن يعلو بإسناده، أن يأخذ من المرجع الرئيسي ولا يأخذ من مراجع متأخرة بل معاصرة ربما يعتريها بعض الخلل من كثرة النقل بالوسائط، وهذا نجده كثيرا للأسف. يعني مثلا بالأمس فقط وجدت كتابا في الفقه، وهو كتاب نافع حقيقة مفيد، ويتناول الباحث فيه بعض المسائل المتعلقة بالفقه، فأراد أن يبين أن من شرائط مسألة من المسائل النية، أن من شرائطها النية. فقال كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا بطبيعة الحال الواضح جدا أنه إنما أخذ هذه المعلومة عن كتاب آخر معاصر تناول هذا الأمر، والصحيح أن هذا الحديث ليس من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، إنما هو من حديث عمر بن الخطاب نفسه والده، ولكن لأن ذلك المؤلف اعتمد على كتاب معاصر أو كتاب متأخر ربما أخطأ صاحبه في النقل أو وقع تصحيف من الطابع أو نحو ذلك، فنشأ عن ذلك أن نسب الحديث إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب بينما هو من حديث عمر بن الخطاب نفسه رضي الله عنهم جميعا. فهذه معلومة قد يكون الخطأ فيها بسيطا خفيفا ليس كبيرا، لكن هناك أخطاء أخرى قد يكون في تصحيفات في المتون، أخطاء في نقل الأحاديث واضح، أو أخطاء في الحكم على الأحاديث. فلو أن الإنسان اعتمد على الكتب المتأخرة أو المعاصرة لا يستطيع أن يهتدي إلى الأخطاء التي وقعت فيها. فينبغي لطالب العلم عموما أن يكون هذا دأبه، أن يكون دأبه دائما وأبدا أن يرجع إلى الأصول الرئيسة في كل علم من العلوم. إذا كنت في بحث اللغوي فارجع إلى الكتب المتخصصة في اللغة التي هي مصادر اللغة، إذا كنت في الفقه كذلك أو في الحديث أيضا أو كذلك في التفسير أو في المغازي والسير ونحو ذلك، ينبغي عليك أن ترجع إلى الكتب الرئيسية. فهذا هو العلو الذي نقصده هنا، أو ما يتضمنه هذا البحث الذي تناوله علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. كذلك أيضا علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى اعتنوا بالعلو في سماع الحديث لهذا المعنى، لأن الراوي الذي يروي لي الخبر قد يكون أخطأ فيما نقل، والخطأ وارد على الإنسان، ليس ذلك ببعيد عن أحد، ليس أحد يسلم من الخطأ، كما قال الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تعالى لست أعجب ممن يخطئ إنما أعجب ممن لا يخطئ. فالخطأ أمر فطر عليه الإنسان، لابد أن يخطئ. فكلما كثرت الوسائط بينك وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام كلما كان احتمال الخطأ أكثر، وكلما قلت الوسائط كلما كان احتمال الخطأ أقل. فلهذا كان العلماء يحرصون على العلو وعلى تقليل الوسائط بينه وبين رسول الله، أو بينه وبين من يرجع إليه الحديث، كالزهري، كشعبة، كمالك، كسفيان، كأمثال هؤلاء الأئمة الكبار، حتى نطمئن إلى قلة الوسائط بينك وبين من تروي عنه الحديث أو من يرجع إليه الحديث، أو بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا إن العلو قسمان، علو مطلق وهو العلو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أن تكون الوسائط بينك وبين رسول الله في الحديث أقل من غيرك، فأنت إذا رويت الحديث بينك فكان بينك وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام مثلا 9 أنفس، وبين غيرك من أقرانك وأصحابك وأصدقائك بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا 10 أنفس، فأنت أعلى لقلة الوسائط بينك وبين رسول الله مقارنة بغيرك الذي بينه وبين رسول الله عدد أكثر من عدد ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو ما يسمى بالعلو المطلق لأنه أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك العلو النسبي وهو لا شأن له بما يضاف إلى رسول الله عليه السلام، الشأن فيما بينك وبين أحد الأئمة الذين يجمع حديثهم كالإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري، شعبة ابن الحجاج، مالك ابن أنس، سفيان الثوري، سفيان ابن عيينة، أمثال هؤلاء الأئمة الكبار. تجد أنت تروي حديثا بينك وبين الزهري مثلا 5 أنفس، بينما غيرك بينه وبين الزهري 6 أنفس، فتكون أنت أعلى لقلة الوسائط بينك وبين الزهري مقارنة بغيرك الذي بينه وبين الزهري أكثر. فهذا مما يستفاد به، وشرحنا وجه ذلك في اللقاء الماضي، لأن الزهري كإمام يجمع حديثه، ربما روى حديثا واحدا فيرويه عنه أمم، عدد كثير من العلماء ومن الرواة، وربما يخطئ بعض من يروي الحديث عن الزهري على الزهري بينما غيره يصيب. فمما يستعان به على ترجيح رواية على أخرى وتمييز ما أصاب فيه الراوي وأخطأ فيه قلة الوسائط، فإن هذا يستفاد به، فكلما كانت الوسائط أقل كلما كان احتمال الخطأ أبعد، فهذا يستفاد به في ترجيح رواية على أخرى مما يروى عن الزهري، بصرف النظر عن الوسائط التي بين الزهري ورسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي أقل أم أكثر. هذا أمر لا يشغلنا في العلو النسبي، إنما يشغلنا في العلو المطلق. في العلو النسبي لا يشغلنا هذا عدد ما بين الزهري ورسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما الذي يشغلنا عدد ما بيننا نحن وبين الزهري، فحينئذ نقول هذا عالي وهذا نازل بهذا الاعتبار. هذا هو ما يسمى بالعلو المطلق وما يسمى بالعلو النسبي. هناك نوعان آخران أيضا يلتحقان بالعلو النسبي، وهما أيضا في غاية الأهمية، ومعرفتهما في غاية الأهمية. سبحان الله، علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى اعتنوا بأمور دقيقة جدا، وكل هذه الأمور تصب في خدمة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تصب في تحرير الأحاديث وتمييزها، تمييز ما صح منها وما لم يصح، ولا يفهم ذلك إلا أهل الاختصاص. ومن لا يفهم لو أنه سكت فبها ونعمت، لا يؤمن أحدكم حتى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو ليصمت، لكن أن يتكلم بغير علم هذا هو الشأن وهذه المصيبة. فنحن ندعو دائما وأبدا من يتكلم في العلم يتكلم بعلم، يتكلم في العلم بعلم، ولا يتكلم في العلم بغير علم، فإنه حينئذ يفسد أكثر مما يصلح. هناك نوعان من العلو لا شأن لهما بالعدد الوسائط، هو يدخل في العلو النسبي أيضا، ولكن على سبيل التبع لا على سبيل الأصالة. وهنا لا نعتني ولا يلزمنا ولا يعنينا عدد الوسائط، قد يكون الوسائط سواء، الوسائط في الإسناد الأول والوسائط في الإسناد الثاني سواء، هذا بينه وبين الزهري مثلا 5 أنفس، والآخر بينهم وبين الزهري أيضا 5 أنفس، هذا بينه وبين رسول الله 10 أنفس مثلا، والآخر بينه وبين رسول الله 10 أنفس، ما فيش مشاكل. من أين يأتي العلو؟ العلو يكون بصفات تنضم للراوي أو بأحوال تنضم للراوي، الراوي هنا غير الراوي هنا، الراوي هنا غير الراوي هنا، هذا اقترن به وصف ما أو حالة ما وهذا الراوي اقترن به حالة أخرى أو وصف آخر، والنظر في الحالتين أو الوصفين يتبين أن أحدهما أكثر تميزا، فالأكثر تميزا يكون أعلى من الآخر. كيف هذا؟ هناك نوع من العلو يسمى العلو بقدم الوفاة. العلو بقدم الوفاة، أحدهما وفاته متقدمة على الآخر. كيف هذا يعني؟ يعني كأنك تروي الحديث عن شيخ ما، وغيرك يروي الحديث عن شيخ آخر. الشيخان كان في زمان واحد وفي عصر واحد، وبينهما وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عدد واحد. إذا نظرنا إلى العددين فهما سواء، ليس هناك تميز من حيث العدد. فإذا ليس هناك علو من حيث القرب أو البعد، فعدد ما بينك ورسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل ما بين الآخر ورسول الله عليه الصلاة والسلام. من أين يأتي العلو؟ بالنظر في وفاة كل من الشيخين اللذين أخذ كل منا عنه. فأنا أخذت عن شيخ، وأنت أخذت الحديث عن شيخ آخر، ثم الشيخان التقيا إلى أن وصل بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصار عدد ما بينهما ورسول الله سواء، وبالضرورة عدد ما بيني وبينك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، لأن بيني وبين بيننا شيخ. أنا سمعت الحديث من شيخ عن شيخ آخر، وأنت سمعت الحديث عن شيخ عن شيخ آخر، هو نفس الشيخ الذي هو شيخ شيخي، فالتقينا في شيخ الشيخ، ولكن اختلفنا في الشيخ الذي أخذنا عنه الحديث. أنا أخذت عن زيد وأنت أخذت عن عمرو. من أين يأتي العلو؟ قالوا العلو بقدر الوفاء. زيد وعمرو كان في زمن واحد، لكن زيدا مات قديما وعمرو تأخرت وفاته. زيد مات قبل عمرو بزمن، وإن كان جميعا قد التقيا في أخذ العلم عن شيخ واحد، وهذا وارد. يعني الشيخ الذي أخذ العلم عنه هو حدث مدة طويلة، حدث مدة طويلة، فأخذ منه هذا شيخي وشيخ الآخر، أخذ منه عمرو أو زيد وعمرو، كلاهما أخذ عن هذا الشيخ الذي التقيا في أخذ الحديث عنه. لكن زيدا مات مثلا في سن الكهولة في الأربعين، بينما عمر عاش 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة. فإذا الذي يروي عن من تقدمت وفاته إسناده أعلى عمن يروي عمن تأخرت وفاته، مع أن عدد الوسائط إلى رسول الله عليه السلام سواء. لكن أنا أروي عن شيخ مات قديما، مات منذ زمن، وأنت تأخذ عن شيخ مات أخيرا، مات بعد أن عاش 80، 90، 100 سنة. طب لماذا جعلنا هذا عاليا وهذا نزلا؟ مفهوم طبعا، لأننا أنا وأنت كلانا من عصر واحد في زمن واحد، فكوني أروي عن رجل مات منذ زمن، منذ 60 سنة مثلا، أو منذ 50 سنة، أو منذ 40 سنة، هذا معناه ماذا؟ معناه أنني طلبت العلم قبلك، طلبت العلم قبلك، وأخذت العلم منذ فترة، بدليل أن شيخ الذي أروي عنه مات منذ زمن. أنت تروي عن شيخ مات حديثا، مات من سنة، من سنتين، من 5، من 6، فأنت ربما أدركت هذا الشيخ بعد أن كبر سنه، فأنت بهذا دليل على فأخذك عن مثل هذا الشيخ الذي تأخرت وفاته دليل على أنك تأخرت في طلب العلم، وإن كنا جميعا نروي عن رسول الله بعدد وسائط واحد سواء. لكن كوني أنا أروي عن شيخ مات منذ زمن، وأنت تروي عن شيخ مات منذ 2 أو 3، دليل على ماذا؟ دليل على أنني طلبت العلم قبلك بسنين، وأنت إنما تأخر طلبك للعلم، طلبته في الكبر أو طلبته ولكن لم تدرك من أدركته أنا من الشيوخ الذين تقدمت وفاته، فدليل على أنني أعلى منك في العلم وأقدم مني منك في العلم وأعلم منك، لأنني طلبت العلم قبلك بزمن. ومن أدل دليل على ذلك أنني طلبت العلم وسمعته من شيوخ أنت لم تدركهم أصلا ولم تسمعهم ولم تلتقي بهم، بينما أنا أدركتهم وهم قد ماتوا من 50 أو 60 سنة، دليل أنني طلبت العلم من أكثر من 60 سنة، وهكذا. فده اسمه علو بقدم الوفاة، إن الشيخ بتاعي أقدم وفاة من شيخك، فدليل على أنني طلبت العلم قديما بينما أنت طلبته حديثا، وهذا نوع من العلو. هناك أيضا ما يسمى بقدم السماع، قدم السماع، العلو بقدم الإيه؟ السماع، شبيه بهذه الصورة لكن يختلف من بعض الحيثيات. أنا وأنت نروي عن شيخ واحد، أنا وأنت شيخنا في الإسناد واحد، وبالضرورة ستكون الوسائط بيننا وبين رسول الله عليه السلام سواء، لأن شيخي هو شيخك، شيخي هو شيخك، فإذا سينتج عن ذلك أن الوسائط التي بيني وبين رسول الله مثل الوسائط التي بينك وبين رسول الله، لأن الشيخ الذي أخذنا نحن الاثنين عنه رجل واحد ليس رجلين. طب إذا من أين يأتي العلو؟ من أين يأتي العلو حينئذ؟ شيخي هو شيخك، أنا سمعت منه كما أنت سمعت منه، فكيف تدعي أنني أعلى منك أو العكس؟ وعدد الوسائط بيننا ورسول الله عليه الصلاة سواء، فكيف تعتبر أن إسنادك أعلى من إسنادي؟ قالوا لقدم سماعي على سماعك. يعني ايه؟ يعني ايه قدم سماعي؟ يعني عندنا شيخ مثلا من الشيوخ عمر عاش مدة طويلة، عاش 100 سنة، انا سمعت منه وهو عنده 40 50 سنة، وانت ادركته فعلا وسمعت منه، بس امتى؟ قبل ان يتوفى بسنة او سنتين، هو الشيخ نفسه، لكن انا سمعت منه قديما وانت سمعت منه اخيرا. فبطبيعة الحال من سمع قديما أعلى ممن سمع أخيرا، مع أن الشيخ هو الشيخ، لأن الشيخ ربما عمر عايش 100 سنة مثلا، فأنا أدركته وهو في سن 40 وكان يحدث بالأحاديث في هذا الزمان فسمعت منه، وأنت لم تدركه إلا قبل أن يتوفى بسنتين 3، فبطبيعة الحال أنت لن تسمع منه إلا في سن متأخرة وهو قريب من الموت قبل أن يموت بقليل، فأنا نعم سمعت منه وأنت أيضا شاركتني في السماع منه، لكن سماعي ليس كسماعك، أنا سمعت منه في وقت الشباب، في وقت الصحة، في وقت القوة، أنت سمعت منه بعد أن هرم وكبر سنه، فقدم سماعي يجعل لي مزية عليك، أولا يدل على أنني طلبت العلم قبلك فهذه مزية، ثانيا وهو أن المحدث حينما يكون يحدث في حال الشباب يكون حفظه قوي، حفظه أكثر تثبتا وإتقانا، بخلاف الكبير في الغالب أنه ينسى ولا يكون في الصحة والاستقامة كما هي حاله في حال الشباب. ولهذا نجد هناك مثلا الرواة المختلطين، المختلط ليس هناك مختلط يختلط في أول زمان، في الغالب المختلط يختلط في آخر زمان بعد أن يكبر سنه فيصيبه مرض معين ينسى أحاديثه، أو لمجرد كبر السن ينسى بعض أحاديثه، أو لا يكون عنده الإتقان الذي كان موجودا عنده في حال الشباب، فأنا سمعت منه في حال الصحة والاستقامة، في حال القوة والإتقان والتثبت، أما أنت سمعت منه في الآخر فأكون عندي مزية ليست عندك، فأكون أعلى منك من هذه الحيثية. سبحان الله، انظر إلى هذه الدقة، ومع ذلك أحيانا يكون العكس هو الصواب في بعض الرواة، لكن القاعدة العامة هو ما ذكرته. بعض الرواة كان يحدث أولا فيخطئ، ثم صار بعد ذلك يتقن ويتثبت، فصار حديثه المتأخر أقوى من حديثه المتقدم. إزاي الكلام ده؟ عند زي واحد اسمه همام بن يحيى، ده إمام من الثقات، كان في أول حياته يحدث من حفظه فيغلط، فعرفه بعض أصحابه كعفان بن مسلم وغيره، ونبهه على أخطائه التي يحدث بها ويخطئ حيث يروي من حفظه، ونصحه بألا يروي إلا من كتاب، فصار بعد ذلك لا يحدث إلا من كتاب. يقول العلماء كابن حجر وغيره: نفهم من هذا أن همام بن يحيى حديثه المتأخر أقوى من حديثه المتقدم. فإذا الذين سمعوا من همام بن يحيى قديما حديثهم أقل رتبة من الذين سمعوا من همام بن يحيى أخيرا، عكس المختلط. المختلط في حال الشباب كان قوي، ثم في حال الشيخوخة والكبر صار يخطئ. فالذين يروون عن المختلط قبل الاختلاط أقوى من الذين يحدثون عنه في حال الاختلاط، بخلاف همام عكس هذا القانون. من أخذ عنه في حال الشباب أقل صحة من الذين أخذوا عنه في حال الكبر، لأنه في حال الكبر صار يتقن ولا يحدث إلا من كتاب، فصار لا يخطئ لأن الكتاب صحيح وهو لا يحدث من حفظه، فالحفظ يعتريه الخطأ والنسيان، بخلاف حديثه الذي كان يحدث به قديما كان من حفظه فكان يغلط. فانظر إلى دقة المحدثين، يعرفون أحوال كل راوي، هذا كان يخطئ في هذه الفترة المعينة وهذا يخطئ في الفترة الأخرى، فيميزون ما أصاب فيه الراوي وما أخطأ، ويميزون أحوال رواية الراوي ومراتبها. فليس هناك راوي على طول الخط مقبول الرواية، وليس هناك راوي على طول الخط مردود الرواية، بل يميز العلماء عليهم رحمة الله تعالى ذلك، فيعرفون أحوال كل راوي وأحوال رواياته، فيميزون ما الحالة التي يصيب فيها والحالة التي يخطئ فيها، فيتميز بذلك صحيح حديثه من سقيمه. رحمة الله تبارك تعالى على هؤلاء الأئمة الأعلام الذين حفظ الله تبارك تعالى بهم الدين، ولولاهم لضيع الدين أمثالنا. لولا أن الله حفظ هذا الدين بهؤلاء الأئمة الأعلام لضيعه أمثالنا ممن لا يعرفون شيئا أو لا يعرفون إلا القليل عن علم هؤلاء وعن دقتهم المتناهية في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى، ونستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شبر وشائب، وقد ساح في أرض حصان سراقة، وفيه حديث عن براء بن عازب، وقد فاح طيبا كف من مس كفه، وما حل رأسا جنس شيب الذوائب.